بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود. في الحاشية زيادة في المخطوطة، أي هذا التبويب، وهذا الباب ليس موجودا في المعجم ولا التحفة ولا في التحفة، أي تحفة الأشراف. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال: حدثنا حفص بن غياث حاء، أي تحول الإسناد، وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا ابن أبي زائدة في المطبوعة أخبرنا حاء، وحدثني عمرو الناقد نسب إلى جده، وابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، كلهم عن عاصم. وهو عاصم الأحول، عن أبي المتوكل واسمه علي بن داود، منسوب إلى بني ناجية قبيلة معروفة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه: بينهما وضوءا. وقال: ثم أراد أن يعاود بدل يعود. قال: إذا أتى أحدكم أهله، المراد به الزوجة، ثم أراد أن يعود مرة أخرى، فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم وابن خزيمة والبيهقي والبغوي في شرح السنة، وقد رووا هذا الحديث من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، فذكره وزاد فإنه أنشط للعود، أي الوضوء. روى الحديث من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عاصم الأحول به، فذكر الحديث وزاد فإنه أنشط العود، الذي زادها مسلم بن إبراهيم. وقد خالف ثلاثة، وهم أبو داود الطيالسي كما في مسنده، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة، ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي، كلهم رووا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول به بدون هذه الزيادة، بدون فإنه أنشط العود، أي أنه شذ بها مسلم بن إبراهيم. وقد تابع شعبة سفيان بن عيينة ومحاضر بن المورع وعبد الواحد بن زياد وابن المبارك ومن ذكرهم مسلم هنا، وهم ابن زائد بن أبي زائدة ومروان بن معاوية الفزاري كلهم رووا الحديث عن عاصم بدون هذه الزيادة. فعلمنا أن زيادة فإنه أنشط العود تفرد بها مسلم وإبراهيم، وقد خالف جماعة وهم جماعة من الثقات بعضهم أئمة، فهي زيادة شاذة، فإنه أنشط العود ومعناها صحيح. فلا شك أن الإنسان إذا أتى أهله ثم توضأ يستعيد شيئا من النشاط إذا أراد أن يعاود. لكن من الناحية الحديثية الزيادة شاذة. وقوله فليتوضأ هذا أمر إرشاد، وقال رحمه الله حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير وهو حراني أيضا أبو عبد الرحمن صدوق يخطئ وكان صاحب حديث عن شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام عن هشام بن زيد وهو ابن أنس هشام ابن زيد ابن أنس بن مالك الأنصاري البصري وهو ثقة عن أنس وهو ابن مالك الأنصاري البصري أي نزل البصرة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وهذا يدل على الجواز. لمن أعطاه الله قوة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 أو 40، فجعل الله فيه بركة، طاف على نسائه كلهن نحو 9 أو يزيد في غسل واحد، واغتسل غسلا واحدا. يحتمل أنه توضأ بعد كل جماع، ثم اغتسل غسلا واحدا. وقد يحصل هذا يعني من كان نشيطا أو مسافرا ق قال الإمام النووي رحمه الله: وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود: والحديث الأول أصح. قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت، والله أعلم. نعم، لا شك أن الاغتسال عند كل واحدة أزكى وأطيب وأطهر وأنشط أيضا. وإذا اغتسل غسلا واحدا بعد أن يطوف على نسائه هذا جائز أيضا، لحديث أنس أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وقوله كان يطوف بصيغة المضارع هذا على يدل على تكرار هذا الفعل. وفي حديث أبي داود أنه طاف على نساء ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه. هذا يدل على أنه فعل ذلك في بعض الأحيان. يحمل هذا على التعدد، مرة طاف على نسائه يغتسل عند كل واحدة فقيل له: ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. وفي غير هذه الواقعة طاف على نسائه واغتسل غسلا واحدا، هذا جائز وهذا جائز. والاغتسال عند كل واحدة أطهر وأطيب وأزكى. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في حكمة الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري رحمه الله: اختلف في تعليله، فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين، أي على طهارة واحدة، فهو على حدث أصغر وأكبر، فإذا توضأ خف الحدث صار واحدا حدث الأكبر. قال: خشيت أن يموت في منامه. وقيل: بل لعلتي لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه، يعني يتوضأ وقد ينشط إلى الغسل. ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فهي على جناب على حدث، لكن يستحب لها أن تتوضأ تخفيفا للحدث. قال: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المازري، هذا كلام المازري. وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب، والله أعلم. والقول هو الأقرب أنه يخف الحدث، يخف تخفف الحدث. قال: وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن، أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يجيبه فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما يشاء. وهذا الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا، والله أعلم. كان القسم مستحبا عليه ومع ذلك كان يقسم عليه الصلاة والسلام، فيحمل أنه فعل ذلك برضاهن، طاف عليهن في ليلة واحدة برضاهن، أو برضا صاحبة النوبة قالت لا مانع أن تمر على بقية النساء، أو بعد القسم بعد أن يفرغ من القسمة لهن جميعا يجعل يوما للجميع، ليلة للجميع، يبقى عند هذه جزءا من الليل وعند هذه جزءا، عند هذه جزءا، ثم يقسم يعود.